بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. صرنا بالدليل الرابع على الفساد. على فساد عقد الفضولي. طبعا هنا اشير الى ما ذكره بعض الاخوه ان المراد هنا من الفساد هو البطلان. وان استخدم في بعض عند بعضهم يمكن البطلان على خلاف الفساد، يعني مفهومين. امس الشيخ عبد الله كان اتانا ان بعضهم يقول ان البطلان شيء والفساد شيء اخر. ممكن ان يكون هذا لغه، لكن عندنا عندما نبحث مساله فساد الفضولي، الفساد هو نفس البطلان. ولذلك جعلنا مقدمه، وهي مقدمه مهمه، ان ما معنى صحه عقد الفضولي؟ وقلنا من باب الترتيب ان صحه معنى الصحه هو ما يقابل البطلان الذي ولد الفساد في هذه المساله. يعني في اصطلاحنا ما معنى الصحه حتى لا يبحث كل منا في واد. صحه عقد الفضولي هو التالي: ان يكون تام الاجزاء والشرائط والاركان وكل شيء
ما
معلق اثره على الرضا على الإجازة. هذا معنى معنى صحة عقد الفضولي هو التالي: تعليق أثره على الإجازة، فهو تاما ما عادش عنده نقص شيء أبدا. ولذلك منها من عقد الفضولي هو هذه الخطيفة اللي بتصير هذه الأيام. كيف يعني؟ شخص ذهبت فتاة ذهبت مع شاب من دون رضا أهلها، وبعد ذلك بعد أن عقد عليها لم يرضى الأب ثم رضيها بعد ذلك. فهذا عقد فضولي.
هل يحتاج إلى عقد جديد؟
لذلك كونه إذا قلنا بالصحة فالإجازة هنا أدت إلى الأثر، فالعقد صحيح ولا يحتاج إلى عقد جديد. إذا قلنا ببطلان عقد فضولي أو بفساده فيحتاج إذن، يعني العقد من أساسه باطل لا قيمة له، لقلقة لسان، يحتاج إلى عقد جديد.
صحيح، لا يحتاج إلى شيء.
لا، معنى الصح على
تنزلاً
صحيح. لا،
الصحيح لابد أن تكتمل فيه الشروط.
هذا إذا اكتملت الشروط هذا صح، لكن يبقى الأثر.
هذا فاسد.
على كل حال فهذا في مقام بيان معنى ما نبحث فيه. هو التالي: الصحيح بالمعنى الاصولي صحيح بالمعنى الاصولي وليس بالمعنى الفقهي. وقلنا سابقا ان صحه الفساد مفهومان يختلفان تعريفا بحسب الانظار، فنظر الفقيه شيء ونظر الاصولي شيء ونظر الكلامي شيء. يعني كل منهم يعبر او يعرف الصحه بما يراه بحسب نظره، لان نظره مرتبط بغرضه. ولذلك مثلا تعريف مثلا بدايه الشهر تختلف من الفلكي الى اللغوي الى الفقهي احيانا. بدايه الشهر قمر، ليش؟ لان لكل منهم نظر يختلف بحسب غرضه. وقلنا حتى بينا الموضوع حتى لا يتكلم كل منا في واده، معنى صحة عقد الفضولي هو التالي: هو تام الأجزاء والشرائط، لكن الأثر متوقف على الإجازة. ومعنى بطلان الفضولي أو فساد الفضولي لمقابل الصحة الذي نبحثه الآن هو التالي: هو أن العقد مجرد لقلقة لسان لا قيمة لها، فيحتاج حينئذ إلى عقد جديد حتى مع إجازة الأب. هذا معنى الاصطلاح، ولا نشرح حتى في الاصطلاح. فالدليل الرابع على الفساد، يعني على البطلان، اصطلاح بالنتيجة مقابل الصحة: اشتراط رضا المعقود عليه.
عليه
او عليها، اذا كان الشاب او حتى الشاب تزوجتك فلانة. يعني بنكون راضي. طبعا بعض المشايخ بعض الاخوان الشباب بيستانس انه زوجتك فلانة شو ما كانت عمرها 1000 سنة مش حاجة. اشتراط ربا المعقود عليه وهو ما فهمه بعضهم من قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن ومن قول الصادق عليه السلام في الروايات التي مرت معنا الا باذن ابائهن وفي الروايه الاخرى لا تنكحوا او لا تنكحوا الا بامرها. ليش قلنا ذلك؟ لان قلنا النكاح العقود على قسمين اذا تذكروا. العقود قسم منها هناك موجب وقابل ولا يمكن ان يكون كل من المتعاقدين موجب وقابل مثل البيع. احد المتعاقدين البيع والمشتري. في الشراء المشتري هو الموجب، في البيع البائع هو الموجب. والفرق بينهما في الغرض، غرض البائع شيء، غرض البائع الحفاظ على المالية، وغرض المشتري في العين بشكل عام. بينما في النكاح لا، تزوجت فلان فلان، تزوج فلان فلان، يستطيع كل منهما، طبعا هذا محل كلام، لكن يستطيع كل منهما أن يكون موجبا وان يكون قابلا. نكحت المراه الرجل ونكح الرجل المراه يقال اثنين زوج. فهذه الروايات هذه الايه نعود اليهما استظهر منها ان الرضا شرط متقدم على العقد. لا تنكحون الا باذن اهلهن. هذا يكون اذن متقدم على العقد طبيعة الشروط. والجواب بيناه حيث قلنا إن الباء لا يفهم منها الأسبقية بل المعية. وحينئذ يتم إطلاق الآية ولا فرق بين الإجازة السابقة واللاحقة. وذكرنا هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا أن هذه الروايات واردة في مقام زجر الناس عن أن تمد يدها إلى ما ليس لها. زجر الناس أن لا يكون الناس أعرابا. ولا طبيعة الدنيا مثل ما قلت واحد يبيع ما ليس له ما له معنى السؤال الأخير. لا أن الإمام المعنى يسأل ولا لا الإيمان يجيب ولا ذاك الاستفهام. يعني الدليل الخامس على الفساد التوقيفية في العقود الناقلة. وحينئذ نقتصر على العقود يعني في العقود الصحيحة على القدم المتيقن. اقتصار على القدم المتيقن من النص. بدل نقتصر على القدم المتيقن وهو المتداول الموقوف الذي هو خصوص العقد المسبوق بالإجازة. والجواب أسبعنا الكلام في هذه المسألة. تفهمها جيدا عند الكلام في صيغة العقد. إنما نقتصر على القدر المتيقن متى؟ إذا لم يكن هناك دليل لفظي عام. ما اقتصر على القدر المتيقن. إذا بقي الشك ولم يكن هناك دليل لفظي فأقتصر حينئذ على القدر المتيقن. هذه قاعدة عامة في كل أمر. إنما أقتصر على القدر المتيقن إذا كان على أدلة لفظية والباقي يبقى تحت الشك. طيب إذا الباقي بقي تحت الشك هذا الباقي إن كان هناك عموم يشمله فلا معنى للبقاء على القدر المتيقن. القدر المتيقن يكون القدر المتيقن يؤخذ به عند عدم وجود أصل عامل لفظي من عموم أو إطلاق. القدر متيقن وكذا يؤخذ به عند عدم وجود اصل لفظي من عمومه او اطلاق. اما مع وجود اصل لفظي فلا معنى للاقتصار على القدر المتيقن.
يقبل
عمومه على عمومه.
ولا
التوقيفي أخذ من عمومه؟ لا، التوقيفي أخذ من من المتداول بين الناس، والعموم شملها من التوقيفي أو غيرها. أما وذكرنا هناك يعني ذكرنا في صيغة العقد المسألة ما لا مزيد عليه. وذكرنا مسألة مهمة جدا، أن الأبواب أن الأوضاع توقيفية، أما الأبواب فهل هي توقيفية أو لا؟ مسألة ذكرناها سابقا، مهمة جدا في المسألة، غير مبحوثة ولكنها تحتاج إلى بحث. ثم لو سلمنا توقيفية العقود الناقصة يعني الناقلة، لو قلنا أن العقود الناقلة موقوفة، طيب بالعموم يمكن تصحيح هذا النوع من العقد، فبصير عندنا وكأنه هو شرعي، وكأنه يعني التوقيفية جعلت لي العقود الناقلة هي المسبوقة بالإجازة. بالعموم أستطيع أن أشرع العقود الناقلة ذات الإجازة اللاحقة. الدليل السادس الأصل العملي كما وهو تقريره إننا إذا اقتصرنا على القدر متيقن الباقي تحت الشك، وعند الشك في كل المعاملات الأصل ماذا؟ الفسد في كل المعاملات أو أصالة عدم ترتب الأثر. وذكرنا سابقا الفرق بين أصل الفساد وأصالة عدم ترتب الأثر لا نعيد. فتقرير الأصل العملي هو التالي، أن هذا أن القدر المتيقن هو العقود الناقلة المسبوقة بالإجازة، أما الملحوق بالإجازة مثل هذه القضية التي أجاز أبوها بعد ذلك أشك في صحتها، فالأصل الفساد الأصل عملي. وذكرنا في الجواب أيضا مرارا وتكرارا أن الأصل العملي لا مورد له لا مجرى له مع وجود الأصل اللفظي الذي هو عموم أوكب العقود وعموم أصالة الصحة وغير ذلك، يعني أصالة الصحة في العقود يعني وغير ذلك مع وجود هذه الأطراف. الآن الحمد لله انتهينا من أدلة الفساد، من أدلة من قال بالفساد والبطلان يعني مرادنا هذا، والآن ننتقل إلى أدلة القائلين بصحة عقد الحدودي النكاح والحمد لله رب العالمين.